ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تبنى مجلس الأمن الدولي الأربعاء مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لمدة 9 أشهر بموجب قراره رقم 2140 الصادر في العام 2014، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن. وذكر موقع الأمم المتحدة أن مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار رقم 2675 بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 من تشرين الثاني نوفمبر 2023، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 من كانون الأول ديسمبر 2023. وكان المجلس قد فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح والقياديين في جماعة أنصار الله عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم 2216 في نيسان أبريل من عام 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر. وأودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر ب 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية حسب الأمم المتحدة. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ما نتائج هذا القرار الأممي على الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن؟ وكيف ستتعاطى جماعة أنصار الله مع هذا القرار الذي يعني استمرار اعتبارها جماعة إرهابية؟ وهل ستتأثر المفاوضات بين الطرفين في ظل العقوبات؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة. من صنعاء السيد محمد البخيتي القيادي في جماعة أنصار الله، ومن الرياض السيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، ومن صنعاء أيضا ينضم إلينا الأستاذ أكرم الحاج الصحفي اليمني. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد محمد البخيتي من صنعاء وأسألك كيف علقت إذن جماعة أنصار الله على هذا القرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كان على مجلس الأمن اتخاذ مثل هذا القرار بحق الدول المعتدية وبالذات قيادات الدول المعتدية، أمريكا وبريطانيا وكذلك السعودية والإمارات، لا أن يتخذوا مثل هذا العقوبات ضد الضحية. وهذا ومثل هذا القرار هو قرار غير عادل ويهدر من شرعية مجلس الأمن ومن شرعية الأمم المتحدة. وبالنسبة لنا نحن قد أكدنا في أكثر من مناسبة أننا نضع قرارات مجلس الأمن تحت أقدامنا، وسنستمر في مقاومة العدوان وفي مقاومة الاحتلال حتى تحرير اليمن، ولن تؤثر مثل هذه القرارات على عزيمة اليمنيين، بل بالعكس مثل هذه القرارات تستفز الشعب اليمني وتزيد من قناعته بعدالة قضيته.
لكن أستاذ بخيتي عفوا، العقوبات شملت شخصيات من الجانبين، كما شملت عبد الملك الحوثي، شملت أيضا أحمد علي عبد الله صالح.
كان يفترض أن تكون هذه العقوبات ضد الدول المعتدية وليس ضد الضحية، وطالما أنها لم تطال مثل هذه العقوبات قيادات الدول العدوان فهذا كافي لإسقاط عدالتها وشرعيتها.
طيب، هناك هدنة الآن في اليمن، كيف ستؤثر هذه العقوبات على الهدنة القائمة أستاذ بخيتي؟
طبعا مثل هذه القرارات هي تؤثر بشكل سلبي على تحقيق السلام في اليمن وفي المنطقة، لأنها تأتي لصالح المعتدي وليس لصالح الضحية. وللأسف الشديد أن دول العدوان تشرع عدوانها بقرارات مجلس الأمن، وبالتالي هذه القرارات هي تصب في اتجاه شرعنة العدوان، شرعنة الحرب، شرعنة الاحتلال، وهذا يتعارض مع أهداف مجلس الأمن وأهداف الأمم المتحدة وأيضا قوانينهم والتي صيغت من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في العالم. ولن يتحقق الأمن والاستقرار إلا عندما تكون مثل هذه القرارات موجهة ضد الأطراف المعتدية وليس ضد الضحية.
طيب أعود إلى القرار مرة أخرى، تمديد ولاية فريق الخبراء أيضا شامله هذا القرار، ماذا يعني لديكم وما هي مهمة فريق الخبراء بالضبط؟
هذا الفريق هو أيضا يأتي في سياق شرعنة العدوان ولخدمة دول العدوان، لأنه حتى الآن لم يقوم بإدانة الدول المعتدية. وصحيح هناك في اليمن شخصيات لعبت دور سلبي فيما يتعلق بالاستقرار والأمن في اليمن، النظام السابق وكذلك امتدادات أحمد علي عبد الله صالح الذين استفادوا من المرحلة السابقة، ولكن نحن أيضا لا نرى أن هناك أي أهمية لتدخل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، لأننا كشعب يمني وكنظام جديد قادرين على محاسبة مثل أولئك، وأيضا قادرين على فرض الأمن والاستقرار في اليمن. وهذا الأمر واضح رغم العدوان ورغم الحصار، إلا أن الحالة الأمنية في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء أفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل ثورة 2011 وقبل العدوان. وبالتالي نحن في اليمن قادرين على تحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن وتحقيق العدالة بدون الحاجة لأي تدخلات أجنبية، حتى ولو كانت هذه التدخلات ضد أطراف في اليمن تضر بالاستقرار. فما بالك أن هذه القرارات تستهدف من يدافعون عن سيادة واستقلال اليمن ومن تمكنوا من تحقيق الاستقرار في اليمن.
وكيف ستتم محاسبة هذه الشخصيات التي توالي دول العدوان بين قوسين كما تقول أستاذ بخيتي؟
لازلنا نعاني من تركة النظام السابق علي عبد الله صالح ومن كانوا معه، ولكن هل تحرك مجلس الأمن والأمم المتحدة في عهد النظام السابق؟ لم يكن هناك أي تحرك، وإنما التحرك اليوم بعد أن تمكن الشعب اليمني من إسقاط النظام السابق وطرده، وبالتالي لا قيمة لمحاكمة مثل أولئك في هذه المرحلة. وإنما الهدف من إدخال أحمد علي عبد الله صالح هو إضفاء المزيد من الشرعية على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومحاولة إظهار هذه القرارات أنها قرارات عادلة ولا لأنها لا تستهدف طرف معين، وبالتالي إدخاله في هذا الإطار هو فقط من أجل إضفاء الشرعية وليس لتحقيق العدالة تحقيق مصالح اليمن.
أستاذ محمد البخيتي، ما هي رؤيتكم كجماعة أنصار الله لاستئناف المفاوضات في ظل هذه العقوبات؟
المفاوضات مستمرة ما بين صنعاء والرياض، وهناك تقدم في هذه المفاوضات، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق. ونحن بالنسبة لنا لا نراهن على صحوة ضمير قيادات دول العدوان سواء محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، وإنما نراهن على الله سبحانه وتعالى وعلى صمود الشعب اليمني وعلى تطوير اليمن لقدراتها الصاروخية والجوية والدفاعية. لذلك إذا تم توصل إلى اتفاق فهذا سيكون في صالح جميع دول المنطقة، ومثل هذه القرارات التي اتخذت من مجلس الأمن هي ستشكل عائق إضافي في التوصل إلى حلول نهائية، ولكننا نؤكد من خلال هذا المنبر أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وإذا لم تقوم دول العدوان بوقف عدوانها ورفع الحصار عن اليمن بشكل كامل، فسيكون هناك جولة عسكرية قادمة وستكون مختلفة، لأن الحرب ستكون حرب أعماق، حيث سنقوم باستهداف مصادر إنتاج الطاقة في السعودية والإمارات، أيضا استهداف الموانئ والمطارات لتوقيفها وإخراجها عن العمل كما فعلوا في اليمن. وبالتالي نحن ضائعون على الله وعلى قوتنا العسكرية، وفي النهاية ستتحقق أهداف اليمن رغما عن أنف دول العدوان ورغما عن أنف مجلس الأمن، لأن مجلس الأمن للأسف الشديد قد أصبح مزاد علني يقوم بإصدار قراراته لمن يدفع أكثر، ولم يعد يراعي الأهداف التي أنشئ من أجلها. أضف إلى ذلك أن الأمم المتحدة لا تعمل وفق قوانينها، وإنما تعمل وفق إرادة أمريكا والدول المعتدية.
أنت أشرت إلى أن المفاوضات مستمرة، بالفعل مستمرة وفق أي أسس؟ على أساس اتفاق السويد أم مرجعيات أخرى؟
الآن المفاوضات من أجل تحقيق أحد الهدفين، إما هدنة طويلة، وشروط الهدنة الطويلة تكون مماثلة لشروط الهدنة السابقة والتي كانت هدنة قصيرة، حيث لابد أن يتم فتح ميناء الحديدة بشكل كامل أمام الحركة التجارية، وكذلك مطار صنعاء، بالإضافة إلى استعادة إيرادات النفط وتوزيعها على مختلف المحافظات اليمنية ما في ذلك المحافظات المحتلة، أو تحقيق السلام كامل والدائم. وفي هذا الحالة لابد من وقف العدوان بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل وانسحاب كل القوات الأجنبية وتعويض اليمن عما لحق بها من أضرار. والكرة في ملعب دول العدوان، إما الاتفاق حول هدنة طويلة الأجل أو تحقيق السلام الشامل والدائم.
شكرا لك أستاذ محمد البخيتي، القيادي في جماعة أنصار الله من صنعاء. ومن الرياض أرحب بالسيد نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أستاذ نجيب، ماذا يعني 9 أشهر أخرى من العقوبات على اليمن؟
من الواضح أنه الأوضاع في اليمن ما زالت يعني لم تستقر بعد، وبما في ذلك الهدنة ما زالت نوعا ما الحرب قائمة، والوصاية الدولية أنا أعتقد أنها تستمر من خلال تنديد هذه العقوبات، وأيضا هي رسالة وبشكل واضح للحوثي باعتباره هو من يرفض اليوم أن يسير باتجاه يعني تنفيذ ما عليه من أجل تخفيف المأساة الإنسانية. من يقرأ تقرير لجنة العقوبات الدولية سيجد أنه وجه تحذير شديد للحوثية في كافة الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وشرح بشكل واضح ما تقوم فيه الحوثية بانتهاكات في كافة الجوانب وأيضا الاقتصادية. وبالتالي أنا أعتقد أنه استمرار هذه العقوبات لا يؤثر كثيرا على الشرعية، وإنما هو بشكل أو بآخر هو ممارسة الضغط على الحوثية لكي تستجيب للدعوات الأممية والدولية على الأقل في المرحلة الحالية بما يخفف من المأساة الإنسانية. صحيح أن الحوثية لديها ادعاءات ضمن إطار إعلامها وتصريحات قياداتها، لكن عمليا تقرير لجنة العقوبات أوضح طريقة الحوثية في مسألة استمرار الصراع واستمرار هذه المأساة الإنسانية، وكافة سلوكها يسير باتجاه يعني عدم الوصول إلى اتفاق على الأقل في الحد الأدنى في المرحلة الحالية فيما يخص معالجة كافة الجوانب الإنسانية.
لكن أستاذ غلاب، البعض يقول هنا أن ورقة العقوبات أثبتت فيما سبق عدم جدواها بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثية.
هو صحيح العقوبات لم تؤثر كثيرا على الحوثية لأنها في حدودها الدنيا، عمليا هناك عقوبات على أشخاص، هؤلاء الأشخاص الذين يتم معاقبتهم هم لا يمتلكون أموال في الخارج، وعادة ما تشتغل القيادات الحوثية بأسماء يعني شركات وأشخاص آخرين، ضمن إطار لعبة أتقنتها الحركة الحوثية، وبالتالي أي عقوبات يعني لا يكون فيها متابعة حقيقية ولا أيضا تسير باتجاه التنظيم الحوثي ككل، أنا أعتقد أنه لا تأثير لها. هذه العقوبات صحيح أنها كانت غير مجدية في بداية الأمر، وبالذات عندما عوقب علي عبد الله صالح وأحمد علي، وما زالت هذه العقوبات مستمرة عليهم رغم أنهم لم يعني الرئيس صالح 5 سنوات ونصف يعني استشهد وقتلت الحوثية، وما زالت العقوبات مفروضة عليه، وكذلك على أحمد علي الذي ظل معزولا عن الصراع. لكن عمليا الحوثية لا يتم معاقبتهم بالطريقة الصحيحة، عبارة عن شخصيات ورموز، والحوثية كتنظيم إسلاموي لديها من القدرة وأيضا خبرتها مع حزب الله ومع إيران أن يتجاوزوا هذه العقوبات، لكن هي رسالة بالأخير أن صوت العقوبات سيظل مستمرا، ونعتقد أنه جزء من الأدوات التي يستخدمها مجلس الأمن للضغط باتجاه السلام، لكن عمليا صحيح أتفق معك أنه لا يؤثر على الحوثية كثيرا، لكن هذا الحد الأدنى من العقوبات أو من الضغط الذي يمارسه مجلس الأمن على الحوثية، وقد تستخدمه الحوثية بشكل أو بآخر لعملية تعبوية داخل التنظيم أن العالم يعني يعاديها ويواجهها، وهذا غير صحيح. أنا أعتقد أن الأمم المتحدة وكثير من الدول في المنظومة الدولية يسيرون باتجاه شرعنة الحوثية رغم استمرار العقوبات.
كيف ستكون هناك مفاوضات بناء على الهدنة القائمة بالفعل في ظل العقوبات المفروضة حديثا أستاذ غلاب؟
لا يوجد هدنة الآن، الهدنة هي دائما يعني بحكم الأمر الواقع، يعني الأطراف كلها استنزفت، الشرعية أيضا لا تسير باتجاه الحرب في المرحلة الحالية لتخفيف المأساة الإنسانية، وكذلك التحالف العربي التحالف دعم وإسناد الشرعية، والمجتمع الدولي يضغط لاستمرار هذه الهدنة، والحوثي عاجز عن يعني عن أن يخرب هذه الهدنة لأنه أيضا هو استنزف بشكل كبير ويريد إعادة بناء قوته، ولكنه لا يوافق على هذه الهدنة إلا وفق اشتراطات متعددة، وذكر التقرير لجنة العقوبات أن مطالب الحوثية غير ممكنة ومستحيلة أن يتم تنفيذها، وبالتالي هي تسير باتجاه الابتزاز وإعادة الهدنة. عمليا العقوبات هذه لا تؤثر على المفاوضات، هناك جولات متعددة حصلت يعني في المراحل السابقة منها الكويت التي استمرت لأكثر من 4 أشهر، وبالأخير الأمور يعني وكان في عقوبات، أنا أعتقد أنها لا تؤثر على السير باتجاه السلام. ما يهم الآن في المرحلة الحالية أن يكون هناك ضغوط حقيقية على الحوثية للالتزام بشروط الهدنة بشكل كامل، وليس تحويل الهدنة إلى أداة من أدوات دعم الحوثية لوجستيا كما هو قائم اليوم. عمليا لا يوجد ضغط حقيقي على الحوثية، ولا يوجد ضمانات معينة أن تلتزم الحوثية بالهدنة حتى لو وقعت عليها. الضغط على الحوثي ضعيف، الحوثية تبتز الجميع بالمأساة الإنسانية الموجودة في اليمن، وأيضا هناك مسار أمريكي واضح ودولي للوصول إلى سلام، لكن هذا من ناحية عملية أنا أعتقد أن هناك معوقات كبيرة، وهذه المعوقات هي تأتي من قبل الحوثية. ما زالت الحوثية ترى أنها آمنة ومستقرة وأنها مستفيدة كتنظيم مهما بلغت المأساة الإنسانية، وما زالت أيضا إيران تريد الحوثية أن تكون أداة ضغط بيدها في المرحلة القادمة.
طيب أستاذ نجيب، فيما يتعلق بالوضع الإنساني، أرقام الأمم المتحدة تقول أنه الاقتصاد اليمني خسر 126 مليار دولار و80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كيف سيتأثر الوضع الإنساني بالعقوبات المفروضة؟
هو صحيح هذه العقوبات هي لا تحاسب إلا بعض القيادات والرموز الحوثية عملية، ولكن بقية الأمور المنظمات الأمم المتحدة تشتغل على قدم وساق في اليمن، هناك المشتقات النفطية تدخل، هناك عزمة من مسألة معالجة المشاكل الإنسانية بما في ذلك الرواتب، بشرط أن الحوثية يلتزم بذلك، بما في ذلك هو يسيطر على الموارد العامة بشكل كامل. الحوثي الموارد لديه أضعاف ما لدى الشرعية، وربما 3 أو 4 أضعاف ما لدى الشرعية، ورغم ذلك الحوثي أدار حرب اقتصادية بما في ذلك ضرب العوامات والموانئ اليمنية التي تصدر النفط، وأصبحت الشرعية تعاني كثيرا فيما يخص الموارد، لكن الحوثي لديه الضرائب الاتصالات الجمارك وحركة الاقتصاد لديه، يعني هناك 70% من عدده أو 60% من عدد السكان تحت سيطرته، وبالتالي حجم الاقتصاد لديه كبير، وبالتالي الضرائب الجمارك الاتصالات الموانئ وهذه الأموال الحوثي سيطر عليها. صحيح الحوثية تعاني من مأساة إنسانية كبيرة، لكن الملاحظ أن الحوثي هو من يزداد غنى داخل اليمن كتنظيم وكقيادات، يعني كتنظيم الجهاز الموازي ببعدها الاقتصادي بعملية سيطرتها على الأرض والعقار بعملية تراكم الثروة أصبح غني جدا، وربما أصبح أغنى من اليمن كدولة يعني شمالا وجنوبا. وهذا الطريقة التي يدير بها الحوثي وإيران الصراع في اليمن جعل يريدها أن تستمر بهذا الشكل لكي تنمو المأساة الإنسانية باعتبارها إحدى مرتكزات الاستراتيجية في إدارة الحرب، تنمية التنظيم الحوثي كقوة موازية في كافة الجوانب وبالذات الثروة والسلطة والنفوذ وإضعاف المجتمع والدولة في الوقت نفسه. هذه الطريقة أنا أعتقد هي من تزيد المأساة الإنسانية في اليمن، وبالتالي هذا الأمر إذا استمر الحوثية ستكون قادرة على إدارة حرب طويلة، وبالذات في ظل تراخي المجتمع الدولي في دعم الشرعية وتخفيف الضغوط مع الوقت على الحوثية.
طيب أستاذ نجيب، أخيرا أنت ذكرت إيران هنا، والبعض يتحدث عن الوضع في اليمن بأنه حرب بالوكالة، لما لا يتم التفاوض مباشرة مع إيران؟
أنا أعتقد أنه إيران هي تقول أن لا علاقة لها باليمن، لكن في حقيقة الأمر ما تحت الطاولة هناك نوع من اللقاءات والتفاوض مع إيران بشكل أو بآخر، وهناك زيارات متعددة للمبعوثين الأمميين إلى إيران لإقناعها بأن يسير اليمن باتجاه السلام. إيران نعرف أنها تناور كثيرا ولا تتخلى عن أوراقها داخل المنطقة، بل تزيد من بناء قوتهم ودعمهم وما يحصل من تهريب السلاح وبشكل مستمر، وذكر تقرير لجنة العقوبات هذا الأمر بشكل واضح أن أغلب السلاح يأتي من موانئ إيرانية، وبالتالي إيران لم تتخلى عن هذه الأوراق لأنها تتعرض أولا لضغوط داخلية، هناك ضغط دولي كابل عليها، إيران تعاني من حصار دولي واضح، تعاني من مشاكل كثيرة، وهي ترى أن هذه الأدوات الموجودة في الخارج ما زالت إحدى أدواتها الاستراتيجية لحماية أمنها، وبالتالي التفاوض مع إيران أنا أعتقد أنه يزيد من قوتها عمليا. هل بالإمكان إقناع الحوثي أن يتخلى عن إيران من أجل وطنه؟ من الواضح أن الحوثي على المستوى الداخلي مستفيد وينمي ثروته وقوته وما زال يستفيد من إيران، وبالتالي الارتباط بينهم ضروري وكلاهما يستفيد من الآخر. الأهم هل اليمنيين قادرين على مواجهة هذا التكوين والمعسكر الإيراني ومواجهة الخطر الذي يفرضها الحوثي على اليمنيين؟ أنا أعتقد أنه هناك سيولة كبيرة اليوم في هذه المسألة وضعف، وبالتالي نحن بحاجة أن يدعمنا المجتمع الدولي وبشكل واضح وأن يرفع الخطوط الحمراء، واليمنيين قادرين على إنجاز معركتهم.
شكرا لك أستاذ نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام اليمنية من الرياض. وأعود إلى صنعاء مرة أخرى وأرحب منها بالأستاذ أكرم الحاج الصحفي اليمني. أستاذ أكرم، أطلعنا على الوضع لدي، كيف تبدو ردود الأفعال بعد قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة؟
في اعتقادي أن مجلس الأمن هو في الأول والأخير منظمة كثير من الأمور نجد أنها تغرد خارج السرب، في اعتقادي أن في الوقت الذي تمضيه الأمم المتحدة وأيضا الوساطة العمانية وغيرها من التحركات في إطار حل الأزمة اليمنية، ذهب مجلس الأمن مغردا كما قلت خارج السرب ليجدد القرارات السابقة، على الرغم من أن صنعاء ليست كانت متضررة بأشخاصها أو شخوصها من خلال قرارات مجلس الأمن، كون الشخصيات التي استهدفها مجلس الأمن في قراراته هم شخصيات لا علاقة لهم بالمجتمع الدولي ولا علاقة لهم في مسألة أموال ومأموال أو مكنوزات أو من هذا القبيل، خاصة من ذكره من ضمن جماعة أنصار الله. ولذلك مثل هذه القرارات أعتقد أنها ستؤجل وستصعد، وسيكون هناك نوع من حساسية الموقف الحاصل، خاصة وأن الأمم المتحدة تمضي مع الشريك الأمريكي والموعود الخاص لليمن وسلطنة عمان في حل حالة الأزمة اليمنية. أما بالنسبة لأحمد علي عبد الله صالح حفيد الرئيس الأسبق في النظام السابق عن عبد الله صالح، أعتقد هي عقوبات أخرى أيضا موضوعها ينجر تحت أمور أخرى لا يمكن قراءتها حتى الآن، على اعتبار أن على يد أن مجلس الأمن وأخذ من هذه القرارات هي مسألة فيها لو شيء من لولا الذراع كما يقال، أو تستخدم مثل هكذا قرارات في الأوقات المناسبة التي يراها مجلس الأمن.
طيب، وما هو أفق استئناف المفاوضات في ظل هذه العقوبات؟
المفاوضات على ما يبدو أن ثقل الأمم المتحدة في موضوع المشاورات هي شكلية، يعني زيارة المبعوث الأممي التي كانت له فائدة وهي الأخيرة إلى العاصمة صنعاء، هي جاءت لتقول أن هانس السويدي هو مشارك في المشاورات، بينما حقيقة الأمر أن الأمم المتحدة لم تغير شيء، أربعة مبعوثين للملف اليمني ولم يحدثوا أي شيء. الأمم المتحدة هي مشاركة شكلية، المشاورة الجدية والخطوات الجدية في حل حالة الملف اليمني أعتقد كانت هي بفضل الوساطة العمانية، كانت لها دور كبير. أيضا إدراك اليمنيين على ما يبدو أن ثمان سنوات من عمر الحرب، ثمان سنوات يكفيهم قاتل، يكفيهم دمار، يكفيهم خراب، ولذلك على ما يبدو أن العقلية اليمنية بدأت تنضج نوعا ما عندما شهدت تلك الكوارث وتلك الجرائم التي حق الشعب اليمني. ناهيك أيضا إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، ثمان سنوات من عمر الحرب أيضا السعودية كانت في استهداف واضح لعمقها من خلال المسير والبالستي من صنعاء وكذا الإمارات، وأيضا في الأول والأخير مثل هذه الحروب هي تمزيق للمكون العربي وخاصة الدول الجوار مثل اليمن والسعودية، ولذلك كانت هناك متغيرات كثيرة جعلت أن تكون المشاورات هي خالصة من خلال الوساطة العمانية، وأيضا رغبة السعودية وأنصار الله وأيضا الشرعية في عدن للتوجه من مسألة حل حالة هذه الأزمة، والتوجه إن شاء الله إلى حل مثل هكذا ملف أبكى جميع الأطراف التي شاركت في هذه الحرب.
في تصورك أستاذ أكرم، هل يمكن أن تتأثر الهدنة الهشة بالعقوبات التي طالت شخصيات حوثية مهمة مثل زعيمها عبد الملك الحوثي؟
لا أعتقد لن تتأثر الهدنة، أنا قراءتي هكذا، لن تتأثر الهدنة ولن تتأثر أيضا المشاورات الحاصلة، لأن كما أسلفت إنه الأمم المتحدة تغرد خارج السرب، فصنعاء أساسا هي ليست متأثرة، وعبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادات في أنصار الله هم أيضا ليس لهم معنى في هذه العقوبات، لا يمتلكون أموال ولا يمتلكون بنوك أموال في بنوك سويسرا أو خارج اليمن، هم لهم في فترة معينة ولا أعتقد أنهم سيتأثرون، والقرار وأيضا القرار نفسه ونفس القرار الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن هو كان شكلي تماما. المتضرر أعتقد من هذا القرار هو أحمد علي عبد الله الصالح والبقية في حزب النظام السابق الذين يمتلكون الأموال ويمتلكون رصيد كبير في البنوك في سوق إزرا وغيرها، ولذلك استطيع القول أنه لن تتأثر صنعاء ولن تتأثر سياسنا من هذا القرار، ولن تتأثر أيضا المشاورات إن شاء الله من تجديد العقوبات.
شكرا لك أستاذ أكرم الحاج الصحفي اليمني من صنعاء، وشكرا لكم مستمعين الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.